الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولا كاملا ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر. ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول، لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، وهذا القول لا دليل عليه. ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرة على وجه التحتيم على المرأة، وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم، ولهذا قال: وصية لأزواجهم، أي وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها، فإن رغبت أقامت في وصيتها، وإن أحبت الخروج فلا حرج عليها. ولهذا قال: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، أي من التجمل واللباس، لكن الشرط أن يكون بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار. وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة، لأن هذه أحكام صدرت عن عزته ودلت على كمال حكمته، حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذه آخر الآيات في سورة البقرة المتعلقة بالطلاق والعدد، والأحكام أيضا المتعلقة بذلك. قد تقدم معنا قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ومر هناك أن تلك عدة المتوفى عنها زوجها، وأن عدتها أربعة أشهر وعشرة، إلا إن كانت حاملا فعدتها أن تضع إلى أن تضع حملها. وهذه الآية جاء فيها على الصحيح بيان حكم آخر، بيان حكم آخر غير العدة. العدة تقدمت في الآية الأولى أربعة أشهر وعشرة، وإنما جاءت متضمنة حكما آخر، وهو الوصية، وصية ورثة الميت أن يبقوا زوجته في بيته سنة كاملة، أن يبقوها في بيته سنة كاملة. العدة تقدمت أربعة أشهر وعشرة، لكن أن يبقوها سنة كاملة جبرا لخاطرها وإحسانا إليها وبرا بميتهم، وبرا بميتهم. ثم هي بعد انقضاء العدة التي تقدم ذكرها 14، إن حبة الخروج لها ذلك وليس لها أن تخرج قبل إتمام العدة التي هي 14. يقول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم، أي الأزواج، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. والذين يتوفون منكم أي فليوصوا لأزواجهم وصية أن يمتعن سنة كاملة تبدأ من يوم وفاة الزوج، متعن سنة كاملة بالسكنى في منزله. وهذه الوصية لورثته هذا الزوج الميت. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، وصية بالنصب على تقدير فعل فليوصوا وصية، وقرأت أيضا بالرفع وصية، قرأت بالرفع وصية بتقدير فعليهم وصية، تقدير فعليهم وصية بإضمار خبر المبتدأ، يكون وصية مبتدأ والخبر مضمر فعليهم. الموصي هنا من أهل العلم قال وصية من الأزواج، وهنا قال الذين يتوفون منكم، ومعلوم الميت لا يوصي إذا مات، إذن يراد به من قاربت وفاته يوصي بذلك، حتى على الوصية بذلك أن يوصي الزوج بذلك. وقيل وصية من الله سبحانه وتعالى، وصية من الله سبحانه وتعالى، ويكون الحكم هنا يختلف عن الحكم الأول، أن ذاك على وجه التحتيم عدة 14، وهذا ليس على وجه التحتيم، وإنما هو وصية إحسانا إليها. فبعد العدة إن أحبت أن تبقى هذه السنة قد تكون محتاجة إلى ذلك، وإن أحبت أن تخرج أيضا لها ذلك. وهذا لا يقال في العدة التي هي محتمة 14. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، وصية لأزواجهم أي وصية منهم لأزواجهم أو وصية من الله لأزواجهم متاعا إلى الحول، الحول العام كامل أي سنة كاملة تحسب من يوم وفاة الزوج، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. متاعا إلى الحول، المتاع هو ما يتمتع أو يتمتع به من نفقة، من كسوة ونحو ذلك، متاعا إلى الحول. ومر أن الغرض من ذلك جبر خاطر هذه المرأة المتوفى عنها زوجها، وأيضا برا بزوجها الميت بالإحسان إلى زوجته، برا بزوجها الميت بالإحسان إلى زوجته ومعاملتها المعاملة اللطيفة الطيبة. قال: متاعا إلى الحول غير إخراج، غير إخراج أي من بيت الزوجية، لا تخرج من بيت زوجها، هذه وصية لهم، لا تخرج من بيت زوجها سنة كاملة. هذه السنة هل هي العدة؟ من قال إنها عدة وأنها محتمة احتاج إلى أن يقول ماذا؟ أنها منسوخة بالآية المتقدمة، أنها منسوخة بالآية المتقدمة. ومن قال إنها وصية وليست العدة، وصية من باب البر والإحسان، فلا يكون هناك ناسخ ومنسوخ، هذه محكمة وتلك أيضا محكمة، تلك في العدة وهذه وصية. وهذا الذي رجحه جماعة من أهل العلم، منهم ابن جرير الطبري رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك الحافظ ابن كثير قال متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرج متى؟ بعد انقضاء العدة. فإن خرج بعد انقضاء العدة، كم العدة؟ 4 أشهر و10 تقدمت في الآية الأولى. فإن خرجنا بعد أي بعد انقضاء العدة، معنى إن خرج يعني إن خرجت الزوجة من بيت زوجها باختيارها قبل إكمال السنة التي جاء في هذه الآية الوصية بها، خرجت قبل إكمال السنة فلا إثم عليها ولا إثم أيضا على ورثة الميت في ذلك، لكن ذلك متى؟ متى؟ بعد انقضاء العدة. كم العدة؟ 4 أشهر و10 كما تقدم في الآية الأولى، أو إن كانت حاملا أن تضع الحمل. لنفرض أنه بعد وفاته بأسبوع وضعت انقضت عدتها، وينطبق عليها فإن خرج. فإن خرج، لكن لو أنها أحبت أن لا تخرج تكمل السنة لا يخرجونها غير إخراج، لا يخرجونها من بيت زوجها حتى تكمل السنة. تكمل السنة عدة؟ لا، العدة انقضت، كانت حاملا بوضع الحمل انقضت العدة. لو كان أسبوع بعد وفاته ووضعت انقضت عدتها، السنة تبقاها في بيت زوجها وصية من باب الإحسان، من باب الإحسان وليست عدة، ولهذا لها أن تخرج، لها أن تخرج إن اختارت ذلك ورغبت ذلك. ولهذا قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. هذا الآن الكلام كله بعد انقضاء العدة، كله بعد انقضاء العدة، فيما فعلنا في أنفسهن معروف من التزين أو التجمل أو تعرض للخطاب أو نحو ذلك لا جناح، لأن العدة انقضت، والبقاء في بيت الزوج سنة كاملة هذه ليست عدة، هذا وصية من باب الإحسان وجبر الخاطر والبر بالزوج في الإحسان إلى زوجته وإكرامها. قال فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. قال الشيخ رحمه الله اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها، أي آية؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وأن الأمر كان على الزوجة، أن الأمر يعني الأول الحكم الأول أن تتربص حولا كاملا يعني سنة كاملة عدتها، ثم نسخ ب4 أشهر و10، نسخ ب4 أشهر و10، لكن يقال هنا إشكال، يقال لهم هنا إشكال، يعني الآية الناسخة جاءت في القرآن ماذا؟ متقدمة على الآية المنسوخة، والأصل أن الناسخ يأتي بعد المنسوخ، فقالوا وجودها في القرآن هذا بالوضع، أما ترتيبها في النزول فهي بعدها، ترتيبها في النزول فهي بعدها. قال ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع، الوضع ما هو؟ الوضع في المصحف، في الترتيب في الآيات، لا في النزول، لا في النزول، ووضع الآيات هذا توقيفي، وأن ذلك في الوضع لا في النزول، لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، أن يتأخر على المنسوخ. قال الشيخ رحمه الله وهذا القول لا دليل عليه، هذا القول لا دليل عليه، ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب، يعني ليس هناك نسخ، الآية الأولى محكمة وهذه محكمة، تلك في باب وهذه في باب، تلك في باب العدة وهذه في باب الوصية من باب الإحسان لا التحتيم، من باب الإحسان لا التحتيم على المرأة. قال وأن الآية الأولى في وجوب التربص 4 أشهر و10 على وجه التحتيم على المرأة، وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا، وهذه الآية الأخيرة لم تدل، هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة، لم تدل على وجوب الاعتداد سنة، لأن لو كانت ظاهرة الدلالة على وجوب الاعتداد سنة لكانت ماذا؟ منسوخة بالآية المتقدمة 4 أشهر و10. وأما في هذه الآية يقول فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا، حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم، جبرا لخاطرها وبرا بميتهم. قال الشيخ ولهذا قال وصية لأزواجهم، وصية لأزواجهم أي وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها، يمتعوها ولا يخرجوها، فإن رغبت أقامت في وصيتها وإن أحبت الخروج فلا حرج عليها، فلا حرج عليها. وهذا كله كما تقدم إنما يكون بعد انقضاء العدة. ولهذا قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، أي من التجمل واللباس، من التجمل واللباس، لكن الشر أن يكون بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار، فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة، لأن هذه أحكام صدرت عن عزته ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها. ومرة أخرى يعني الكلام على هذه الآية، من يطالع يعني كلام أئمة التفسير يجد أن فيها خلاف يعني بين أهل العلم، وأكثر المفسرين على أنها منسوخة، على أنها منسوخة، والناسخة لها هي قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقالوا أيضا التمتيع المذكور الذي هو النفقة، قالوا كذلك أيضا منسوخ بآية الميراث ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. قالوا هذه نسخة موضوع النفقة وتلك نسخة موضوع العدة التي في هذه الآية. ومن أهل العلم من رأى أن الجمع بين هذه الآيات ممكن، وإذا أمكن الجمع فهو أولى من القول بنسخ إحدى الآيتين. والحاصل أن الآية فيها يعني فيها خلاف معروف في هذا الأمر بين أئمة التفسير، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. لما بين في الآية السابقة إمتاع المفارقة بالموت ذكر هنا أن كل مطلقة لها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها، وأنه حق إنما يقوم به المتقون، فهو من خصال التقوى الواجبة أو المستحبة. فإن كانت المرأة لم يسمى لها صداق وطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره، وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى، وإن كانت مدخولا بها صارت المتعة مستحبة في قول جمهور العلماء. ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالا بقوله حقا على المتقين، والأصل في الحق أنه واجب خصوصا وقد أضافه إلى المتقين، وأصل التقوى واجبة. فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين أثنى على أحكامه وعلى بيانه لها وتوضيحه وموافقتها للعقول السليمة، وأن القصد من بيانه لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظا وفهما وعملا بها، فإن ذلك من تمام عقلها.
ثم قال سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية هي آخر الآيات المتعلقة بأحكام الطلاق، آخر الآيات المتعلقة بأحكام الطلاق. وانظر بما ختمت آيات الطلاق، والطلاق فراق وانفصال بين الزوجين، فانظر بما ختم الله عز وجل هذه الآيات، قال والمطلقات يعني عموما، لأن جاء فيما سبق تفاصيل في ماذا للمطلقة بعد الفراق، ماذا للمطلقة، يعني مر معنا أن غير المدخول بها على حالتين، إما أن يكون سمي الصداق فلها النصف، أو يكون لم يسمى صداقا فمتاع بالمعروف على الموسر قدره وعلى المعسر قدره، يعني كل يمتعها بما يتيسر له، إن كان من أهل اليسار يوسع عليها مما يسر الله عليه، وإن كان من أهل قلة ذات اليد يعطيها المتيسر. ولهذا يعني بعض أهل العلم يقولون أكثره يعني أن يعطيها رقيقا أو خادمة أمة، وأقلها أن يعطيها كسوة، لكن هو لم يعين، وإنما بين أنه بحسب حال ماذا، حال المرء من حيث اليسار أو الإعسار، فإن كان موسرا يوسع عليها مما وسع الله عليه، وإن كان معسرا يعطيها مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فتقدم ذلك، ثم جاء هذا الحكم عام لجميع المطلقات، لأن الطلاق فيه كسر للمرأة، فهذا فيه جبر خواطر، جبر لخاطرها، إحسان إليها. وهذا يعني التمتيع وباب الإحسان، الشريعة ماذا؟ الشريعة يعني حثت على الإحسان، كل بما تيسر له. قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وهذا المتاع لعموم المطلقات هل هو واجب أو مستحب؟ قولان لأهل العلم، مثل ما ذكر الشيخ، جمهور العلماء على أنه مستحب، ومن أهل العلم من يرى الوجوب، ويستدل الوجوب من ظاهر الآية ودلالتها كما سيأتي في كلام الشيخ. قال جل وعلا كذلك يبين الله لكم آياته، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي كما بين لكم سبحانه وتعالى ما تقدم من الأحكام العظيمة الدالة على كمال شرعه سبحانه وكمال حكمته، كذلك يبين لكم آياته لعلكم تعقلون، أي تتدبرون وتعقلون عن الله سبحانه وتعالى كلامه. قال لما بين سبحانه وتعالى في الآية السابقة امتاع المفارقة بالموت، قال متاعا إلى الحول، ذكر هنا أن كل مطلقة فلها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها، حاله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره حاله، وحالها أي من حيث أيضا حاجتها، وأنه حق إنما يقوم به المتقون الله عز وجل. فهو من خصال التقوى الواجبة أو المستحبة، الواجبة أو المستحبة. قال: فإن كانت المرأة لم يسمى لها صداق وطلقها قبل الدخول، فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره، وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى، فنصف ما فرضتم. وإن كانت مدخولا بها صارت المتعة مستحبة، صارت المتعة مستحبة. لاحظ الأولى التي لم يسمى مهر، ما أعطيت شيء، فهذه تمتع وجوبا، هذه تمتع وجوبا أي أيضا جبرا لخاطرها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. والتي سمي أخذت ماذا؟ النصف غير المدخول بها، والمدخول بها أخذت مهرها كاملا، أخذت مهرها كاملا. فالأوليان على سبيل الوجوب، وهنا على سبيل الاستحباب، لأنها أخذت مهرها كاملا، أخذت مهرها كاملا. لكن يستحب أن يعطيها جبرا لخاطرها، جبرا لخاطرها. ومن أهل العلم من قال إن قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين واجب. ولهذا يقول الشيخ: وإن كانت مدخولا بها صارت المتعة مستحبة، في قول جمهور أهل العلم، ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالا بقوله حقا على المتقين، حقا على المتقين. والأصل في الحق أنه واجب، أصل الحق أنه واجب، وخصوصا وقد أضافه إلى المتقين، حقا على المتقين. وأصل التقوى واجبة، وأصل التقوى واجبة. من لطيف ما يروى في هذا الباب، وبعض الأخبار جميل روايتها لما فيها من فائدة، يعني هذه قصة لزوجين معاصرين كلاهما على فضل وخير، لكن ما استقامت حياتهما الزوجية فصار الانفصال بينهما، صار الانفصال بينهما. وإضافة إلى التمتيع هذا الذي كان من الزوج لها، بنى مسجدا، بنى مسجدا في إحدى المناطق جامعا، وصوره لما كمل وأرسله قال: هذا بنيته لك لمطلقته. هذا كله يعني أمور ما يصل إليها كل أحد، يعني ما يصل إليها، لا يصل إليها إلا رجل يعني قلبه كبير واسع، في رحمة، في محبة، في أخلاق رفيعة وعالية. ما كل أحد يصل إلى يعني هذه المعاني العالية، المعاني الكبيرة جدا. بنى مسجدا كبيرا وصوره وأرسل لها صور، قال: هذا المسجد بنيته لها. هذا كله يعني الإحسان بابه واسع، بابه واسع. وقد يكون لهذه المرأة مواقف معه عظيمة وجميلة، لكن ما استقامت الحياة. ولا تنسوا الفضل بينكم، لكن كثير من الناس لا ينظر إلى الفضل، ينظر إلى موطن واحد فيه خلل أو فيه إساءة، أو والفضل ينساه، يدفنه دفن. وكثيرا ما تتهدم الحياة الزوجية بنسيان الفضل. وإلا انظر الحديث، قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن عاب منها خلقا رضي منها خلقا آخر، رضي منها خلقا آخر. هذا متى يحصل؟ إذا لم ينسى الإنسان الفضل، رضي منها خلقا آخر، هذا يحصل إذا لم ينسى الفضل. أما إن نسي الفضل أصلا هو لا يتذكر أخلاقها الفاضلة أو معاملاتها الفاضلة، ويتركز ذهنه على خطأ معين حصل أو أخطاء معينة حصلت فتتأثر بذلك. والحياة الزوجية هي مجاهدة عظيمة في بناء البيت على الطمانينة والحالة الطيبة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعمر بيوت المسلمين أجمعين بالخير والبركة. قال ثم قول الله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال: أفنى يقول الشيخ رحمه الله أثنى على أحكامه، يعني في خاتمة هذا البيان المفصل للطلاق والعدد إلى آخره، ختم الله عز وجل بهذه الآية ثناء على أحكامه وعلى بيانه لها وتوضيحه وموافقتها للعقول السليمة، وأن القصد من بيانه لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه، فيعقلوه حفظا ويعقلوه فهما ويعقلوه عملا لعلكم تعقلون، فإن ذلك من تمام عقلها، فإن ذلك من تمام عقلها الحفظ والفهم والعمل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ثم قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولا كاملا ثم نسخ 4 أشهر و10. ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول، لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، وهذا القول لا دليل عليه. ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص 4 أشهر و10 على وجه التحتيم على المرأة، وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم، ولهذا قال وصية لأزواجهم، أي وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها، فإن رغبت أقامت في وصيتها، وإن أحبت الخروج فلا حرج عليها، ولهذا قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، أي من التجمل واللباس، لكن الشرط أن يكون بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار. وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة، لأن هذه أحكام صدرت عن عزته ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذه آخر الآيات في سورة البقرة المتعلقة بالطلاق والعدد والأحكام أيضا المتعلقة بذلك. قد تقدم معنا قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ومر هناك أن تلك عدة المتوفى عنها زوجها، وأن عدتها 4 أشهر و10، إلا إن كانت حاملا فعدتها أن تضع إلى أن تضع حملها. وهذه الآية جاء فيها على الصحيح بيان حكم آخر، بيان حكم آخر غير العدة. العدة تقدمت في الآية الأولى 4 أشهر و10، وإنما جاءت متضمنة حكما آخر، وهو الوصية، وصية ورثة الميت أن يبقوا زوجته في بيته سنة كاملة، أن يبقوها في بيته سنة كاملة. العدة تقدمت 4 أشهر و10، لكن أن يبقوها سنة كاملة جبرا لخاطرها وإحسانا إليها وبرا بميتهم، وبرا بميتهم. ثم هي بعد انقضاء العدة التي تقدم ذكرها 4 أشهر و10، إن حبت الخروج، إن حبت الخروج لها ذلك، لها ذلك، وليس لها أن تخرج قبل إتمام العدة التي هي 4 أشهر و10. يقول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم، أي الأزواج، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. والذين يتوفون منكم أي فليوصوا لأزواجهم وصية أن يمتعن سنة كاملة، أن يمتعن سنة كاملة تبدأ من يوم وفاة الزوج، متعن سنة كاملة بالسكنى في منزله. وهذه الوصية لورثته هذا الزوج الميت. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، وصية بالنصب على تقدير فعل فليوصوا وصية، وقرأت أيضا بالرفع وصية، قرأت بالرفع وصية بتقدير فعليهم وصية، تقدير فعليهم وصية بإضمار خبر المبتدأ، يكون وصية مبتدأ والخبر مضمر فعليهم. الموصي هنا من أهل العلم قال وصية من الأزواج، وهنا قال الذين يتوفون منكم، ومعلوم الميت لا يوصي إذا مات، إذن يراد به من قاربت وفاته يوصي بذلك، حث على الوصية بذلك، أن يوصي الزوج بذلك. وقيل وصية من الله سبحانه وتعالى، وصية من الله سبحانه وتعالى. ويكون الحكم هنا يختلف عن الحكم الأول، أن ذاك على وجه التحتيم عدة 14 وعشرة، وهذا ليس على وجه التحتيم، وإنما هو وصية إحسانا إليها. فبعد العدة إن أحبت أن تبقى هذه السنة قد تكون محتاجة إلى ذلك، وإن أحبت أن تخرج أيضا لها ذلك. وهذا لا يقال في العدة التي هي محتمة 14 وعشرة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، وصية لأزواجهم أي وصية منهم لأزواجهم، أو وصية من الله لأزواجهم متاعا إلى الحول، الحول العام كامل أي سنة كاملة تحسب من يوم وفاة الزوج، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. متاعا إلى الحول، المتاع هو ما يتمتع أو يتمتع به من نفقة، من كسوة ونحو ذلك، متاعا إلى الحول. ومر أن الغرض من ذلك جبر خاطر هذه المرأة المتوفى عنها زوجها، وأيضا برا بزوجها الميت بالإحسان إلى زوجته، برا بزوجها الميت بالإحسان إلى زوجته ومعاملتها المعاملة اللطيفة الطيبة. قال: متاعا إلى الحول غير إخراج، غير إخراج أي من بيت الزوجية، لا تخرج من بيت زوجها، هذه وصية لهم، لا تخرج من بيت زوجها سنة كاملة. هذه السنة هل هي العدة؟ من قال إنها عدة وأنها محتمة احتاج إلى أن يقول ماذا؟ أنها منسوخة بالآية المتقدمة، أنها منسوخة بالآية المتقدمة. ومن قال إنها وصية وليست العدة، وصية من باب البر والإحسان، فلا يكون هناك ناسخ ومنسوخ، هذه محكمة وتلك أيضا محكمة، تلك في العدة وهذه وصية. وهذا الذي رجحه جماعة من أهل العلم، منهم ابن جرير الطبري رحمه الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك الحافظ ابن كثير، قال: متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرج متى؟ بعد انقضاء العدة، فإن خرج بعد انقضاء العدة، كم العدة؟ 14 وعشرة تقدمت في الآية الأولى. فإن خرجنا بعد أي بعد انقضاء العدة، معنى إن خرجن يعني إن خرجت الزوجة من بيت زوجها باختيارها قبل إكمال السنة التي جاء في هذه الآية الوصية بها، خرجت قبل إكمال السنة فلا إثم عليها ولا إثم أيضا على ورثة الميت في ذلك، لكن ذلك متى؟ بعد انقضاء العدة. كم العدة؟ 14 وعشرة كما تقدم في الآية الأولى، أو إن كانت حاملا أن تضع الحمل. لنفرض أنه بعد وفاته بأسبوع وضعت انقضت عدتها، وينطبق عليها فإن خرج. لكن لو أنها أحبت لا تخرج تكمل السنة لا يخرجونها غير إخراج، لا يخرجونها من بيت زوجها حتى تكمل السنة. تكمل السنة عدة؟ لا، العدة انقضت، كانت حاملا بوضع الحمل انقضت العدة. لو كان أسبوع بعد وفاته ووضعت انقضت عدتها، السنة تبقاها في بيت زوجها وصية من باب الإحسان، من باب الإحسان وليست عدة، ولهذا لها أن تخرج، لها أن تخرج إن اختارت ذلك ورغبت ذلك. ولهذا قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. هذا الآن الكلام كله بعد انقضاء العدة، كله بعد انقضاء العدة، فيما فعلنا في أنفسهن من معروف من التزين أو التجمل أو تعرض للخطاب أو نحو ذلك لا جناح، لأن العدة انقضت، والبقاء في بيت الزوج سنة كاملة هذه ليست عدة، هذا وصية من باب الإحسان وجبر الخاطر والبر بالزوج في الإحسان إلى زوجته وإكرامها. قال فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. قال الشيخ رحمه الله اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها، أي آية؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، وأن الأمر كان على الزوجة، أن الأمر يعني الأول الحكم الأول أن تتربص حولا كاملا يعني سنة كاملة عدتها، ثم نسخ ب14 وعشرة، نسخ ب14 وعشرة. لكن يقال هنا إشكال، يقال لهم هنا إشكال، يعني الآية الناسخة جاءت في القرآن ماذا؟ متقدمة على الآية المنسوخة، والأصل أن الناسخ يأتي بعد المنسوخ، فقالوا وجودها في القرآن هذا بالوضع، أما ترتيبها في النزول فهي بعدها، ترتيبها في النزول فهي بعدها. قال ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع، الوضع ما هو؟ الوضع في المصحف، في الترتيب في الآيات، لا في النزول، لا في النزول، ووضع الآيات هذا توقيفي، وأن ذلك في الوضع لا في النزول، لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، أن يتأخر على المنسوخ. قال الشيخ رحمه الله وهذا القول لا دليل عليه، هذا القول لا دليل عليه، ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب، يعني ليس هناك نسخ، الآية الأولى محكمة وهذه محكمة، تلك في باب وهذه في باب، تلك في باب العدة وهذه في باب الوصية من باب الإحسان لا التحتيم، من باب الإحسان لا التحتيم على المرأة. قال وأن الآية الأولى في وجوب التربص 4 أشهر و10 على وجه التحتيم على المرأة. وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا، وهذه الآية الأخيرة لم تدل، هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة، لم تدل على وجوب الاعتداد سنة، لأن لو كانت ظاهرة الدلالة على وجوب الاعتداد سنة لكانت ماذا؟ منسوخة بالآية المتقدمة 4 أشهر و10. وأما في هذه الآية يقول فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا، حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم، جبرا لخاطرها وبرا بميتهم. قال الشيخ ولهذا قال وصية لأزواجهم، وصية لأزواجهم أي وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها، يمتعوها ولا يخرجوها، فإن رغبت أقامت في وصيتها، وإن أحبت الخروج فلا حرج عليها، فلا حرج عليها. وهذا كله كما تقدم إنما يكون بعد انقضاء العدة. ولهذا قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، أي من التجمل واللباس، من التجمل واللباس، لكن الشر أن يكون بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار، فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة، لأن هذه أحكام صدرت عن عزته ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها. ومرة أخرى يعني الكلام على هذه الآية، من يطالع يعني كلام أئمة التفسير يجد أن فيها خلاف يعني بين أهل العلم، وأكثر المفسرين على أنها منسوخة، على أنها منسوخة، والناسخة لها هي قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقالوا أيضا التمتيع المذكور الذي هو النفقة، قالوا كذلك أيضا منسوخ بآية الميراث ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. قالوا هذه نسخة موضوع النفقة وتلك نسخة موضوع العدة التي في هذه الآية. ومن أهل العلم من رأى أن الجمع بين هذه الآيات ممكن، وإذا أمكن الجمع فهو أولى من القول بنسخ إحدى الآيتين. والحاصل أن الآية فيها يعني فيها خلاف معروف في هذا الأمر بين أئمة التفسير، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. لما بين في الآية السابقة إمتاع المفارقة بالموت ذكر هنا أن كل مطلقة لها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها، وأنه حق إنما يقوم به المتقون، فهو من خصال التقوى الواجبة أو المستحبة. فإن كانت المرأة لم يسمى لها صداق وطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره، وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى، وإن كانت مدخولا بها صارت المتعة مستحبة في قول جمهور العلماء. ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالا بقوله حقا على المتقين، والأصل في الحق أنه واجب خصوصا وقد أضافه إلى المتقين، وأصل التقوى واجبة. فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين أثنى على أحكامه وعلى بيانه لها وتوضيحه، وموافقتها للعقول السليمة، وأن القصد من بيانه لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظا وفهما وعملا بها، فإن ذلك من تمام عقلها.
ثم قال سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، هذه الآية هي آخر الآيات المتعلقة بأحكام الطلاق، آخر الآيات المتعلقة بأحكام الطلاق. وانظر بما ختمت آيات الطلاق، والطلاق فراق وانفصال بين الزوجين، فانظر بما ختم الله عز وجل هذه الآيات. قال: والمطلقات، يعني عموما، لأن جاء فيما سبق تفاصيل في ماذا للمطلقة بعد الفراق، ماذا للمطلقة، يعني مر معنا أن غير المدخول بها على حالتين: إما أن يكون سمي الصداق فلها النصف، أو يكون لم يسمى صداقا فمتاع بالمعروف على الموسر قدره وعلى المعسر قدره، يعني كل يمتعها بما يتيسر له، إن كان من أهل اليسار يوسع عليها مما يسر الله عليه، وإن كان من أهل قلة ذات اليد يعطيها المتيسر. ولهذا يعني بعض أهل العلم يقولون أكثره يعني أن يعطيها رقيقا أو خادمة أمة، وأقلها أن يعطيها كسوة، لكن هو لم يعين، وإنما بين أنه بحسب حال ماذا، حال المرء من حيث اليسار أو الإعسار، فإن كان موسرا يوسع عليها مما وسع الله عليه، وإن كان معسرا يعطيها مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فتقدم ذلك، ثم جاء هذا الحكم عام لجميع المطلقات، لأن الطلاق فيه كسر للمرأة، فهذا فيه جبر خواطر، جبر لخاطرها، إحسان إليها. وهذا يعني التمتيع وباب الإحسان، الشريعة ماذا؟ الشريعة يعني حثت على الإحسان، كل بما تيسر له. قال: والمطلقات متاع بالمعروف، متاع بالمعروف حقا على المتقين. وهذا المتاع لعموم المطلقات، هل هو واجب أو مستحب؟ قولان لأهل العلم، مثل ما ذكر الشيخ، جمهور العلماء على أنه مستحب، ومن أهل العلم من يرى الوجوب، ويستدل الوجوب من ظاهر الآية ودلالتها كما سيأتي في كلام الشيخ. قال جل وعلا: كذلك يبين الله لكم آياته. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي كما بين لكم سبحانه وتعالى ما تقدم من الأحكام العظيمة الدالة على كمال شرعه سبحانه وكمال حكمته، كذلك يبين لكم آياته لعلكم تعقلون، أي تتدبرون وتعقلون عن الله سبحانه وتعالى كلامه. قال: لما بين سبحانه وتعالى في الآية السابقة امتاع المفارقة بالموت، قال: متاعا إلى الحول، ذكر هنا أن كل مطلقة فلها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها، حاله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره حاله وحالها، أي من حيث أيضا حاجتها، وأنه حق إنما يقوم به المتقون الله عز وجل، فهو من خصال التقوى الواجبة أو المستحبة. قال: فإن كانت المرأة لم يسمى لها صداق، وطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره، وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى، فنصف ما فرضتم. وإن كانت مدخولا بها صارت المتعة مستحبة، صارت المتعة مستحبة. لاحظ الأولى التي لم يسمى مهر ما أعطيت شيء، فهذه تمتع وجوبا، هذه تمتع وجوبا أي أيضا جبرا لخاطرها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. والتي سمي أخذت ماذا؟ النصف غير المدخول بها، والمدخول بها أخذت مهرها كاملا، أخذت مهرها كاملا. فالأوليان على سبيل الوجوب، وهنا على سبيل الاستحباب، لأنها أخذت مهرها كاملا، أخذت مهرها كاملا. لكن يستحب أن يعطيها جبرا لخاطرها، جبرا لخاطرها. ومن أهل العلم من قال إن قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين واجب. ولهذا يقول الشيخ وإن كانت مدخولا بها صارت المتعة مستحبة في قول جمهور أهل العلم، ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالا بقوله حقا على المتقين، حقا على المتقين. والأصل في الحق أنه واجب، أصل الحق أنه واجب، وخصوصا وقد أضافه إلى المتقين، حقا على المتقين. وأصل التقوى واجبة، وأصل التقوى واجبة. من لطيف ما يروى في هذا الباب وبعض الأخبار جميل روايتها لما فيها من فائدة، يعني هذه قصة لزوجين معاصرين كلاهما على فضل وخير، لكن ما استقامت حياتهما الزوجية فصار الانفصال بينهما، صار الانفصال بينهما. وإضافة إلى التمتيع هذا الذي كان من الزوج لها، بنى مسجدا، بنى مسجدا في إحدى المناطق جامعا، وصوره لما كمل وأرسله وقال هذا بنيته لك لمطلقته. هذا كله يعني أمور ما يصل إليها كل أحد، يعني ما يصل إليها، لا يصل إليها إلا رجل يعني قلبه كبير واسع، في رحمة، في محبة، في أخلاق رفيعة وعالية. ما كل أحد يصل إلى يعني هذه المعاني العالية، المعاني الكبيرة جدا. بنى مسجدا كبيرا وصوره وأرسل لها صور، قال هذا المسجد بنيته لها. هذا كله يعني الإحسان بابه واسع، بابه واسع. وقد يكون لهذه المرأة مواقف معه عظيمة وجميلة، لكن ما استقامت الحياة. ولا تنسوا الفضل بينكم، لكن كثير من الناس لا ينظر إلى الفضل، ينظر إلى موطن واحد فيه خلل أو فيه إساءة أو والفضل ينساه، يدفنه دفن. وكثيرا ما تتهدم الحياة الزوجية بنسيان الفضل. وإلا انظر الحديث، قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن عاب منها خلقا رضي منها خلقا آخر، رضي منها خلقا آخر. هذا متى يحصل؟ إذا لم ينسى الإنسان الفضل. رضي منها خلقا آخر، هذا يحصل إذا لم ينسى الفضل. أما إن نسي الفضل أصلا هو لا يتذكر أخلاقها الفاضلة أو معاملاتها الفاضلة، ويتركز ذهنه على خطأ معين حصل أو أخطاء معينة حصلت فتتأثر بذلك. والحياة الزوجية هي مجاهدة عظيمة في بناء البيت على الطمأنينة والحالة الطيبة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعمر بيوت المسلمين أجمعين بالخير والبركة. قال ثم قول الله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال أثنى، قل الشيخ رحمه الله أثنى على أحكامه، يعني في خاتمة هذا البيان المفصل للطلاق والعدد إلى آخره ختم الله عز وجل بهذه الآية ثناء على أحكامه وعلى بيانه لها وتوضيحه وموافقتها للعقول السليمة، وأن القصد من بيانه لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه، فيعقلوه حفظا ويعقلوه فهما ويعقلوه عملا لعلكم تعقلون، فإن ذلك من تمام عقلها، فإن ذلك من تمام عقلها الحفظ والفهم والعمل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.